بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى أول مجالس يعني وقفات مع أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري هو أشهر من أن نتكلم عنه، لذلك احنا يعني هنحاول كل مرة نقول بعض الواجبات كده اللي حابب يتابع، يعني نقول له إيه واجبات يعملها في البيت، مع ان انا عارف ان احنا في الاجازه ومحدش عايز يعمل واجبات في الاجازه، بس يعني ايه استغلال الاجازه. يعني الامام محمد بن اسماعيل ترجمته موجوده في كتب كتير، ومنهم من خص هذا الامام العظيم بترجمه في كتاب مستقل، لكن اللي عايز يعني اشهر الكتب زي مثلا سير اعلام النبلاء الامام الذهبي، عمل يعني شوط طويل شويه عن الامام البخاري وغيره من الكتب، بحيث ان الانسان مهم أن يكون في ارتباط بينه وبين أئمة هذا الدين. يعني بالأحيان بتجد حتى الشباب والأطفال عندهم معلومات عن بعض الممثلين، بعض لعيبة الكرة، فمن باب أولى إنسان يتعلم عن أئمة هذا الدين اللي نقلوا وحفظوا إلينا هذا الدين. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ولد 194 هجرية وتوفي 256 هجرية، 194 وتوفي 256، يعني عنده كم سنة تقريبا؟
60 سنة.
ما يقارب ايه يعني حاجة وستين سنة، 62 سنة. الإمام البخاري يعني مر بظروف كثيرة، ويعني لو قعدنا يعني في نقولات كتير، بس انا هتجاوز عشان نبدأ في الكتاب عن فضل الإمام والكتاب وازاي ان هو كان بيتحرى فيه. ده كتاب الصحيح، وانا في المجلس اللي فات المقدمة الكتاب قلت لكم ان في فارق بين كتاب الأدب المفرد وبين كتاب الأدب اللي موجود في صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري كان له شرط عالي شوية في كتاب الصحيح، تنازل عن يعني مش عايز أقول تنازل، ترك بعض هذه الشروط في كتاب الأدب المفرد، لأنه بيرى أن مثل هذه الأداب ممكن يحدث فيها نوع من التساهل. طيب هل معنى ده أن احنا عندنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أحاديث ضعيفة؟ إجابة السؤال ده هل في أحاديث ضعيفة في كتاب الأدب المفرد ولا لا، إجابة السؤال ده عشان نحرر كلمة ضعيفة معناها إيه. إن إحنا هنلاقي في بعض السند، معلش هيقابلنا بعض المصطلحات شوية في رحلة الأدب المفرد، يعني ممكن تبقى صعبة شوية، سنحاول نبسطها قدر المستطاع. إن إحنا هيقابلنا في السند، لأن إحنا عندنا الحديث عبارة عن سند اللي هو الرجال اللي نقلوا إلينا هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند، نص الحديث نفسه اسمه المتن. والحديث عشان يكون ضعيف اما في مشكله في السند او في مشكله في المتن، المتن نفسه غريب فيه نكاره او مخالف لما استقر عليه من اصول الاسلام، او السند نفسه رجل فيه ضعف، فيه حد مش موجود يعني تجاوزه، فيه انقطاع، او التابعي نفسه ارسله بقى نقول ده مرسل ما جابش مين الصحابي. فلما ان احنا هيقابلنا في الاحاديث بتاعت الامام البخاري اللي في كتاب الادب المفرد حد في السند فيه ضعف، ده فيه، فبالتالي ممكن بعض العلماء يحكم على الحديث ده ضعيف، ضعيف على مستوى السند. لكن الإمام البخاري وهو من هو الإمام البخاري بيرى ان المعاني المذكورة في الكتاب ده معاني صحيحة، حتى لو المعنى ده ورد الينا بسند ضعيف. تاني، هو بيرى ان المعنى بتاع الحديث ده بتقبله اصول الشريعة، فالمعنى ده صحيح وينبغي ان يصل الى امة الاسلام، وان احنا عادي نلتزم بيه حتى لو السند بتاعه ضعيف. لذلك لما تلاقي بعض الكتب بتشيل مثلا حديث في الادب المفرد او كاتبه جنبه ضعيف ويقصد ضعيف متنا، لكن الامام البخاري وهو من هو ارتضى ان يكون هذا الحديث في كتابه، فلا هيقلد الامام البخاري، عادي جدا ان هو يتادب بهذه الاداب التي وردت في الحديث ده. طيب الامام البخاري زي ما قلت لو عدنا نتكلم عن ترجمته هناخد كويس. انا بحب الاسئله بحيث ان احنا لما يقابلنا حاجه مش فاهمينها ما نتجاوزهاش، يضيع العلم بين الحياة والكبر. بيقول يعني ايه ترجمه، يعني ايه ترجمه، ايه رايكم حد؟ ترجمته غير المصطلح بتاعنا ترجمه، يعني بنقل من لغه الى لغه. لا، ترجمه العالم يعني يعني لما نيجي مثلا ايه العلماء شخصيته، وانا اقول العلماء مثلا زمان لما يحب يتكلموا عن حد فاحنا عايزين نعرف مين ده مين، فظهرت كتب الجرح والتعديل، فبنفتح الكتب اللي بيسموها كتب الرجال، علم في علم كامل في علم الحديث اسمه علم الرجال. ايه علم الرجال ده؟ بيعتني بوصف رجل مولده لو عارفين، وفاته، درس على مين، من شيوخه، من تلامذته، من اقرانه، سافر فين، انتقل فين. لما يجي مثلا واحد في ترجمته بقى في السيره بتاعته دي كلها موجود انه لم يخرج خارج اليمن مطلقا، ولد وعي، ويجي لنا في سند انه روى عن امام بصري او كوفي. طب ازاي بقى؟ احنا هنا نقول ان الحديث ده هنا فيه مشكله، يبقى مش لازم، ممكن بقى اللي روى عنه فيه. فاحنا علم الرجال بيفيدنا ان احنا نعرف نحكم على السند. فبنرجع لترجمته، في ناس ترجمتها ان فلان مجهول مش معروف، فلان ترجمته كلمتين سطرين، لكن في ائمه ترجمتهم ترجمه حافله، كتاب كتب الامام احمد. يعني مثلا لما الامام ابن عبد البر لما جه حب يجمع كتاب بيتكلم عن الائمه، وان كان ما ذكرش امام احمد معهم، ذكر الامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي، سماه الانتقاء في كتب الائمه الثلاثه. تجد المبارك فوري، المبارك فوري عمل كتاب عن البخاري فقط، فدي ترجمه كانت تستحق ان هي تستخلص وتعمل على امام لوحده. طيب فنبدا هنا في كتاب الادب المفرد. يبقى انا قدمت المقدمه ديت. الامام البخاري برضو توفي ليله عيد الفطر، ليله عيد الفطر، يعني سبحان الله قضى صيام رمضان وليله عيد الفطر، كان ابتلي بابتلاء معين كده. اللي عايز يرجع يقرا في سيرته، تعرض لابتلاء واذى وناس اتهموه يعني ظلم باشياء معينه، فضاقت عليه الارض ورحبت ودعا ان ربنا سبحانه وتعالى يقبضه اليه، اللهم اقبضني اليك، وتوفي، استجاب الله دعاءه، توفي ليله عيد الفطر 256 هجريه. نبدا بقى نقرا في كتاب الادب المفرد. انا قدمت المقدمه دي عشان زي ما قلت لو قابلنا حديث والحديث ده هقول ان معنى هقول ان سنده فيه ضعف او الراوي ده فيه ضعف، زي ما قلنا السند فيه ضعف، المعنى مقبول. امام البخاري رضي ان يكون هذا المعنى مذكورا في كتابه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الكتب نقلت الينا لغايه لما اتكتبت واستقرت وبدات تنتقل الينا كتابه كما تنتقل شفاهيه. فقال اخبرنا ابو نصر احمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري، ده مش هو ده الامام البخاري، المعروف بابن النيازكي، قراءه عليه فاقر به، قدم علينا حاجا في سفر سنه 70 و300. قال اخبرنا ابو الخير احمد بن محمد بن جليل بن خالد بن حريث البخاري عن، قال بقى حدثنا، هنا بقى الامام البخاري بيحدث بالكتاب بتاعه، ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن الاحنف الجعفي البخاري قال، اول حاجه في الادب بدا ببر الوالدين. وده من فقه الامام البخاري انه كان بيراعي قضيه الاداب والحقوق، فبدا ببر الوالدين. قال باب ما جاء، وان شاء الله لو ربنا تم علينا الكتاب يعني او حتى قطعنا جزء منه، زي ما بيقولوا دايما فقه الامام البخاري في ترجمته للباب، ترجمة الباب يعني هنا عنوان الكتاب. الإمام البخاري كان فقيها وكان محدثا، بس هو ما كتبش كتاب فقه. طب اختياراته الفقهية وحكمته الفقهية وذكاءه الفقهي كان بيظهر فين؟ في اختياره لعنوان الباب والحديث وفي الترتيب طبعا. باب ده بعض العلماء كتب يعني إعجاز البخاري في الترتيب، يعني كان ليه بيحط الباب ده خلف الباب ده، يعني باب مش عارف الاحكام خلف باب، خلف كتاب الفتنه، يقول لك الخروج من الفتنه بتطبيق الاحكام، باب مش عارف الدعاء خلف، يعني كان له فقه في ترتيب الكتب نفسها بتاعته في الصحيح. باب ما جاء في قوله تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا. قال حدثنا ابو الوليد شعبه، حدثنا شعبه الوليد بن العزار اخبرني سمعته ابو عمرو، انا هتجاوز بسرعه السند، يعني ابو عمرو الشيباني يقول، أبو عمرو الشيباني بيقول حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله. طيب لما يقول عبد الله، في عبد الله ده الصحابي، إحنا عندنا كام أو يمين الرواة اللي اسمه عبد الله المشاهير اللي بيروح؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، مش مشهور قوي في الرواية بس ماشي، عبد الله بن زبير، عبد الله بن مسعود، لسه عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب عندنا عبادله كتير صحابه، لكن لما بيذكر غالبا، مش دائما، غالبا لما بيذكر عبد الله فقط في السند عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، عشان نتاكد ونعرف ده مين، بنشوف تلميذه مين، بيبقى في تلامذه، ابن عباس له تلامذه وابن مسعود له تلامذه، ننظر الى تلميذ. وهنا بيؤكد، بيشير الى صاحب الدار، بيؤكد ان هو عبد الله بن مسعود ويعرفه وبين لهما علاقه، وبيقول حدثني صاحب هذه الدار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول، وشوف هنا حرص الصحابه زي ما تشوف الحديث على التعلم. طيب قال سألت ان عبد الله بن مسعود هنا مش محرج، هو بيشرح لتلميذه بيقول له انا كنتش عارف، فرحت سالت النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي بيتكلم هنا؟ ابن مسعود. ابن مسعود بيقول لتلميذه، بيقول له سالت النبي صلى الله عليه وسلم، راح يسال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا ما هي اسئله الصحابه، اسئله الصحابه يعني، شوف اسئلتنا الفرق بين اسئلتنا واسئله الصحابه. قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله. هنا السؤال يلفت انتباهنا في كلمتين، العمل واحب. رايحين يسالوا على الايه؟ على العمل، عايز يعمل، مش عايز يتكلم، مش عايز مجرد الجدال ومعلومه تجريديه ذهنيه مش هينبني عليها اي عمل. لا، احنا بنحب قوي الحاجات اللي ما ينبنيش عليها عمل. يعني ممكن نسهر طول الليل نتخانق في حاجه مش هينبني عليها اي عمل، بس يبقى انا انتصرت الخناقه خناقه ذهنيه كلام تجريدي فقط. لا، الصحابي بيسال على الايه؟ العمل. ولما سال على العمل ما بيسالش على الفرض والواجب فقط. شوف المحرك بتاعه بيقول اي العمل ايه؟ احب. هو مستحضر ان الله سبحانه وتعالى يحب اعمالا اكثر من اعمال، هو قاعد بيبحث يا ترى ربنا بيحب ايه اكثر. ولما حب يعرف، حينما اراد ابن مسعود رضي الله عنه عايز يعرف ايه هي احب الاعمال الله، عمل ايه؟ ما عادش يفكر، رجع للسنه ورجع لمصدر السنه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بالتالي لما نحب نعرف ترتيب الاعمال وترتيب الاولويات، ما ينفعش اقول ايه والله يا جماعه انا حاسس كده بصراحه ان افضل الاعمال كذا. لا، حرك احساسك ده، او لو ورد في الاحساس بتاعك السابع عشر مثلا او الاحساس ده ممكن ايه حركه عينه، احنا مش محتاجينه دلوقتي، هنرجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود عمل ايه؟ بكل بساطه وبيبلغ ده للتابعين. هو صحابي، احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابه التابعين اتباع التابعين، فبيبلغ للتابعين عشان ينتقل ده حتى بلغ الينا. شوف السؤال ده وصل لنا دلوقتي، احنا بعد اكثر من 1400 سنه وصل لنا سؤال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله. يبقى قضيه العمل وقضيه افعل تفضيل احب، مش بيسال بس على الواجب. انت تيجي تقول له مثلا اعمل كذا فيقول لك بس ده مش فرض بس مش عارف ايه، لا، احب الى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على وقتها. الصلاة على وقتها. هنا العلماء قالوا طيب في أسئلة زي دي وردت، أي العمل أفضل، أي العمل أحب، وكانت اختلافات النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب باختلافات، مش كل الترتيب اللي هيجينا دلوقتي قال ثم أي ثم أي، قالوا ثلاث حاجات، مش في تنوع في الإجابة. فقالوا ليه؟ ففي أقوال كتير حاصلها والله أعلى وأعلم، يعني أنها تختلف باختلاف السائل وباختلاف حاله. يجي سائل يقول له دلني على عمل، يقول له والذكر، واحد تاني يقول له لا تغضب، واحد تالت يقول له الصوم. فازاي ده؟ فقال هنا الأفضلية بما تخص هذا الشخص. فاحنا عندنا أفضلية عامة وعندنا أفضلية بتخص الحاجة. الشخص دوت تمام. فقال أي العمل أحب؟ قال الصلاة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، لأن طبعا هنا السائل عبد الله بن مسعود صحابي مسلم، مش هيقول له التوحيد أو الشهادة، بدأ على طول بالركن اللي بعد الشهادة، ركن العمل الأول اللي هو بعد الشهادة. قال الصلاة. وطالما بيسأل على أحب ما قالوش الصلاة بس، قالوا الصلاة على وقتها. طيب الصلاة على وقتها، بعض العلماء قال لأن في رواية تانية صحيحة الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. فقالوا اللام دي بتفيد إيه بقى؟ الصلاة لوقتها، إيه النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن، يعني إيه لعدتهن؟ يعني ايه طلقوهن لعدتهن؟ الايه يلزم من معناها، انا اقول معناها الحرفي، يلزم من معناها انه لما يجي يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لان هي دلوقتي عشان لو عمل كده هي هتبدا العده مباشره، فلابتداء العده لاول وقت العده، والا هيطول عليها لو طلقها في حي طلاق البالغ هيطول عليها وقت العده. فقالوا ان اللام اي لاول وقتها، فهنا لوقتها يعني لأول وقتها ماشي. فقالوا الصلاة. طيب استشكل على ده، لو قلنا ان وقت الصلاة الأفضل على وقتها، ان وقتها الابتداء، لان يعني عندنا وقت ابتداء وقت انتهاء، يعني عندنا وقت ابتداء للظهر وقت انتهاء، عندنا وقت ابتداء للعصر وقت انتهاء. وان كان العصر، وده بيغلط فيه كثير من الناس، لا، في وقت قبل غروب الشمس، في وقت هنا ده للضرورة متأخرش العصر. قال صلى الله عليه وسلم على اللي بيأخر يصلي العصر قبيل الغروب، قال تلك صلاة المنافق. طيب بعض العلماء قال طيب لو قلنا ان الصلاة دايما افضل في الاول، الفجر في الأول والظهر في الأول والعصر في الأول. طب العشاء إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة أخر العشاء وقال ده الأفضل وقته لولا أن يشق على الأمة، كان ده ميعاد الصلاة نحن نصلي دايما يعني بعد ما يعدي نص الليل أو ثلث الليل، وده يبقى في مشقة على الناس، يبقى في مسافة طويلة بين المغرب والعشاء. فقال له طب إزاي بقى؟ فقال له يبقى إذن على وقتها، وقتها المحدد لها، أن كل صلاة لها وقت أفضلية أنت بتسأل عليه وتعمله، يبقى ارتباط الصلاة ان في وقت افضلية. فهنا انت بتسأل على مرتبة اعلى من مجرد الصلاة بس، لا ده انت عايز تصلي الصلاة في الوقت الذي يحبه الله. قال ثم اي، وهنا ابن مسعود عايز يستزيد من العمل الصالح، كممكن ايه الحمد لله وكده كفاية او بركة يا جامع وكده جبرت وخلاص ويمشي. قال ايه ثم اي، خد بالك هو بيسأل عشان ايه؟ عشان يعمل، هو كده هيزود على نفسه الاعمال. قال ثم أي، وده هنا الغرض من ترجمة الإمام البخاري للباب وده الشاهد من الحديث، قال ثم بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة. نعم قال ثم بر الوالدين، هعلى على موضوع البر بعد ما ناخد حديثين كده. قلت ثم أي، برضو هنا بيزود على بيزود على نفسه في الأعمال اهو. قلت ثم أي، قال ثم الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، يعني بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله. قالوا هنا الجهاد زي جهاد الطلب اللي هو مش فرض عين عليه غير جهاد الدفع، ولان جهاد الطلب اصلا بيشترط فيه اذن الوالدين، وزي ما راح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابكى والديه قال ارجع اليهما. فشوف تقديم قضيه البر. كتير من العلماء قال ازاي الصلاه والبر قبل الجهاد؟ قال الجهاد هو ممكن يكون خروجه واحده ورجوع، الصلاه شيء متكرر والبر متكرر، انت ظروفك بتبقى متغيرة، مرة مقريف مرة غضبان مرة تعبان مرة كذا، وانك تحافظ على هدوءك في معاملتك مع والديك طوال فترة حياتك ده صعب، فلذلك كان جهادا. طب يعني انا ما غلطش خالص؟ لا، حتى لو غلطت لو غلطت تتدارك، فانه كان للأوابين غفورا، انك انت لما ترجع ان تكون اللي هي الآية آية الإسراء صح، ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورا. يعني لو انت فيك صلاح حتى لو أخطأت وبدر منك شيء وغلطت وتعصبت، يعني ده صعب انك على مدار حياتك لا تخطئ ترجع تتدارك ده مرة تانية، فده امر محتاج جهاد مستمر متواصل كل يوم، تظبط المنبه الخمس فروض والتعامل مع الوالدين مهما كانت ظروفك وتقلبات حياتك، فده امر عظيم قدم حتى على الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود بيقول ايه، شوف بقى ختام الحديث، قال حدثني بهن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو قلت له كمان كنت طب. طب هنا الإمام البخاري اكتفى بكده ما جابش، في رواية تانية في مسلم جاب سبب لابن مسعود ما طلبش منه كمان، قال وتركت ذلك إرعاء عليه، اللي هو التأدب مع المعلم. ما هو دلوقتي أنا لو يعني تيجي عارف يقول لك لو كان عندنا مثل يقول لك لو حبيبك عسل تنحسوش كله، ما هو أنت ما تجيبش آخره، لأن أنت النهاردة لو جبت آخره المرة الجاية هو ما عادش هيديك حاجة، خلاص هو انت استنزفته. ففي فقه حتى التعلم، فقه التعلم لما تيجي تسأل ازاي استفيد من المعلم استخرج منه الأطايب والأشياء الطيبة اللي عنده من غير ما استنزفه، بحيث انه ما يجي المرة الجاية يكون ايضا نشيط للتعليم. خلاص، فهنا ايضا ادب، واحنا في كتاب باب الادب في كتاب الادب ازاي ابن مسعود كان حتى بيتادب في تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو بيعلم تلامذته، يعني خلاص يا جماعه مش لازم بقى ايه ان في كل مره خلاص كفايه كده يبقى كفايه. طيب الحديث الثاني سريعا، حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا يعلى بن عطاء عن ابي عن عبد الله ابن عمرو، هو سمالنا مين هنا مين عبد الله، لما قال عبد الله بس كان ابن مسعود، هنا قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. قال هنا مين اللي قال؟ عبد الله المرة اللي فاتت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع النبي، فده كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ده بيسموه ايه بقى لما يكون اللي بيكلمنا بالحديث الصحابي نفسه بس، بيسموه موقوف. بيسموه ايه؟ يعني ايه موقوف؟ يعني السند فضل يكمل يطلع 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 وتوقف عند الصحابي، ما رفعوش. لو قال يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم نقول ده حديث مرفوع، يقول ده حديث مرفوع، يعني مين اللي قاله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي اللي قاله لنا بس سمعه من النبي. لما الصحابي يقوله من نفسه نقول ده موقوف. احيانا بيقولوا حاجه واتقالت برضه في الحديث ده، يقولوا حاجه كده ايه هقولها لكم نترجمها مع بعض، يقولوا ايه هذا أثر موقوف زي ده ولكن له حكم الرفع. يعني ايه بقى الكلام ده عشان نسمع؟ لا ما هو ممكن يكون الصحابي قاله من نفسه، لكن احنا احيانا مش احنا يعني علماء الحديث بيبصوا في الاثر ده يقول لك الكلام ده لا يقال بالرأي، لما يكون في حكم شرعي حلال او حرام، لما يكون في امر غيبي او شيء مستقبلي يقول لك ده يستحيل الصحابي يقوله من نفسه، فأكيد هذا له طبعا في اختلاف ما هي الأشياء التي إذا قالها الصحابي أخذت حكم الرفع، ده برضو في المصطلح قصة دي. فبعض العلماء قال الحديث ده قد يكون له حكم الرفع. ليه؟ لأنه بيتكلم عن شيء غيبي في رضا الله. طيب ابن عبد الله بن العاص بيقول إيه؟ قال رضا الرب في رضا الوالد سبحان الله، وسخط الرب في سخط الوالد. قال بعض أهل العلم فيه هنا في سببية، أي رضا الرب قد يكون بسبب رضا الوالد، يعني يرضى الله عنك إذا رضي أبوك عنك، وسخط الرب في سخط الوالد، يعني قد يسخط الله عليك إذا غضب عليك أبوك. حديث عجيب، وله بعض العلماء زي ما قلت قالوا له حكم الرفع، لأن عبد الله بن عمرو العاص مش هيتكلم عن رضا الرب هكذا بدون ما يكون سمع المعنى ده حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر عظيم يا جماعة، إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا رضي أبوه عنه، ويغضب عن العبد إذا غضب أبوه عنه. فده أمر عظيم، يعني يسترعى مننا إن الإنسان يكون على حذر. وكويس إن عيالي حاضرين الحمد لله، أنا بستغل طبعا وجود عيالي في أنا محتاج أعيد الأحاديث دي كتير قوي في الفترة دي، عايزين نقولها كذا وعايزين نحفظ الاحاديث دي يا جماعه. يا ريت كل واحد يجيب علوه جاي يا جماعه المره الجايه، لسه معانا الراجل البخاري مكمل شويه، يعني يا ريت كل واحد يجيب علوه المره الجايه ان شاء الله معانا. باب بر الام، ناخد بر الام ولا كفايه الوالد وخلاص؟ كفايه. طيب انا اكتفي كده المره الجايه ناخد بر الام، بس اتكلم في معنى وقضيه اهتمام الشريعه ببر الوالدين، لان ده مكمل معانا ان شاء الله.
لماذا لم يبدأ ببر الأم قبل بر الأب برغم أن رسول الحديث صلى الله عليه وسلم بدأ بالأم قبل الأب؟
هنا الوالد مش لازم يشترط به الأب، الوالد لا يشترط به الأب، بدليل هو بدأ أصلا ترجمة الباب قال باب ما جاء في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه بوالديه، ده هو بالعكس بعد ما اتكلم على الوالدين هنا بدأ قال باب بر الأم. الباب اللي بعده قال باب بر الأب، باب بر والديه وإن ظلمه. هنيجي ما نستعجل إن شاء الله بإذن الله، لأن الإمام البخاري مطول بيمسك، يعني يجي عند الصديق ويطول فيه، بيجي عند المزاح والأدب فيه ويطول، بيمسك حاجة ويخلصها، يتعامل مع الدنيا ويقعد فيه، بيمسك كل حاجة ويطول فيه إن شاء الله يعني. طيب بقول هنا لماذا اهتمت الشريعة أو بقضية بر الوالدين؟ طيب بقول لماذا اهتمت الشريعة بقضية بر الوالدين وادتها الاهتمام ده؟ العلماء تناول الامر ده باكثر من جهه. اول شيء مساله ان ده الفطره السويه اللي لما بتنتكس، لما الانسان بيعق الوالدين ويتعامل بجحود هذا الانسان لا خير فيه مطلقا، وغالبا لن يطيع الله سبحانه وتعالى، هينقلب حتى على ربنا، لان الذي لا يحفظ الفضل والاحسان لوالديه لن يحفظ الفضل والاحسان لاي احد حتى لو الله سبحانه وتعالى، لان اذا كان فضل الوالدين ملموس ومشاهد وهو بيشاهده، يعني هو نفسه بيشاهد ابنه وبيشاهد الاطفال وبيشاهد العيال بتعمله مع ابهاتهم والتعب والولاده، فهو بيرى ذلك ثم يعرض عن كل ما قدمه له ابوه وامه، فده انسان منتكس الفطر. ذلك في ختام سوره الاحقاف بعد شوط طويل من آل حميم، سبع سور من آل حميم، من اول ما بدا يتغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثيه، اخر سوره خالص الاحقاف، وكل السبع سور من المواضيع الهامه اللي بتتكلم عنها المجادلة مع الكفار والجدال، فآخر حاجة ربنا بيجيب لك بقى ان دي ناس فطرتها انتكست، ما عادش ينفع معاها غير سورة محمد اللي هي سورة القتال. امتى الناس دي ما عادش ينفع معاها غير القتال؟ لما فطرتهم تنتكس. امتى فطرتهم تنتكس؟ فلما جاء بقى سورة العقوق، اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القلوب. شوف لا بينكر البعث وبيعق الوالدين في نفس الآية، لان خلاص ده واحد فطرته انتكس. يبقى اول شيء ان اللي بيعق الوالدين ولا يذكر لهما اي فضل ده فطرته منتكسه، واصلا يعني لن يحفظ الفضل لاحد، لا دين لمن لا امانه له، اللي مش هيبقى له فضل مع زي بالظبط حتى المثل اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. ودي حتى من وسائل معرفه الشخص، شوف علاقته باهله وناس في الاول بيبقى استغرب بيعق والدين ملوش اي خير في اي اهله مطلقا. ده مش بتكلم على حالات الظلم والاستثناء، مش بتكلم، انا بتكلم على الحاله العامه بقى. في ناس يقول لك بس اصل هم عملوا فيه، مش بتكلم على ده، بتكلم على الحاله الاصل العام. وهنتكلم على مساله حتى لو والده ظلم الباب اللي جاي ان شاء الله. ف اللي احيانا بتستغرب شخص بيتعامل مع الولدين واهله ملوش اي خير، تلاقيه بيتعامل مع ناس كويس جدا والناس تقول لك انت ظن ده مؤدب، ثم مع مرور الايام تكتشف انه كان بيدور على مصلحته وانه كان بيتعامل مع فلان عشان الله. لان هذا الذي اعرض عن والديه وعن بر اهله هو لا يفكر الا في مصلحته، لا يتعامل بسياسه الاحسان، انه ما يكون مكسور. هيجي لنا اسئله انه كانوا بيجي يسالوا ازاي ارد حق والدي علي، ان هو شغله، لان ده حاله من حالات الاحسان. يا جماعه الحر كانوا بيعرفوا الانسان الحر اللي غير العبد يعني، بس الحريه هنا مش الحريه اللي عكس انه اعتق، لا، الحريه في الروح وفي النفس. قال الحر الذي يحفظ وداد لحظه، يعني واحد تودد ليك لحظه انت بتحفظها له وشايلها له وشايل له الخير ده. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحقوق في سوره النساء والصاحب بالجنب، بعض العلماء قال الزوجة، وقال حتى من صاحبك ولو مرة في السفر له حق عليك، سفر معاك مرة واحدة. شوف المسلم بيحفظ الحقوق ازاي. وهنا لذلك الإمام علي رحمه الله بدأ بقضية الحقوق اللي على الإنسان قبل ما يتكلم على واجباتك تجاه نفسك، الحقوق اللي عليك. تاني حاجة في مسألة بر الوالدين قضية الأسرة، الإسلام بيهتم جدا ان يكون في نواة اسمها نواة الأسرة. دي نواة المجتمع اللي لما بتنشطر وبيحصل لها انفجار وبتنفك المجتمع بينهار. وده الحاصل في الغرب دلوقتي، ما عادش فيه اسره، ما عادش فيه حتى قضيه بر الوالدين دي مش موجوده. وده يعمل واحد شافه، وفي كتاب وان كان ضخم شويه صعب شويه اسمه كيف المواثيق الدوليه كيف تهدم الاسره، ازاي اتفاقيات سيدا وازاي الحركات النسويه وازاي الكلام وكتر الكلام عن مش عارف تمكين المراه و كل ده ازاي ادى الى تفكيك الاسره، وازاي ان الولد مش عارف لو ابوه ما عملوش كذا يهرب ويسيب البيت والحقوق، وازاي بره في الدول يؤخذ الطفل من الاسر، اصبحت مفيش اسره اصلا، مفيش اي تماسك. طب اللي مش هيحفظ الاسره ومش هيحفظ بر الوالدين هو اصلا هيرتبط ليه ولا يتجوز ليه ولا يدي حقوق ليه؟ فاصبح بقى فرد، انتقل من ان هو اسره لبقى فرد. النبي صلى الله عليه وسلم ان دي البدايه، لا، قضيه ان في نواه، في اسره، في تاخي بين المهاجرين والانصار، ان لازم تكون هناك نوايا ينبني عليها المجتمع. ما ينفعش ان كل واحد يفكر في نفسه فقط. لو كل واحد بيفكر في نفسه فقط زي ما دلوقتي بيطلبوا ده والحريه المطلقه وان كل واحد يعمل اللي عايزه، هنا مش هيتكون اي اسره. لذلك هم عندهم بره في الغرب دلوقتي بيشتكوا ان مفيش ذريه، مفيش مجتمع، فبيجيبوا ناس من بره يهاجروا ويعتمدوا ان اولادهم ياخدوا الجنسيات. وده كتير ويتقال لهم صراحة من اللي هاجروا مثلا كندا او اماكن في اوروبا معينة، يقول له احنا مش عايزينك انت، احنا عايزين اولادك. يعني انت بتيجي تهاجر ومعاك اولادك، هم بيشتغلوا على اولادك لان اولادك خلاص بيتكلموا لغتهم المطلقة النيتف، يعني اللغة الاساسية بتاعتهم بلهجتهم، وبياخد ادبهم واخلاقهم، وهو عايزه كده وبيتجنس بجنسيته، فهو ما عندوش اصلا اسرة بتبنى. فلذلك ده من القضايا التانية اللي قضية يبقى اول حاجه الحفاظ على الفطره وحفاظ الحقوق، لان الانسان اللي بيؤدي حقوق الوالدين يؤدي حق الله سبحانه وتعالى وبيؤدي الحقوق للناس انه بيحفظ الفضل. الحاجه الثانيه حرص الاسلام على الاسره. طولت عليكم، نكتفي بهذا القدر. المره الجايه ان شاء الله نبدا بقول الامام البخاري باب بر الام ثم بر الاب باذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.